الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. ضرورة الإنسان إلى الشرع، قوله: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. فإن الإنسان همام حارث، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها، ولا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال كالذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم له وهدايتهم له. التوضيح: كل إنسان مضطر إلى الشرع في حياته، ووجه ذلك أن الله تعالى قد فطر الإنسان على الفعل لجلب المنافع ودفع المضر، ولابد له من التفكير والقدرة. فالتفكير لتقدير المنفعة والتمييز بينها وبين المفسدة، والقدرة للتمكن من الفعل. وهذا التفكير لابد له من توجيه، فبعض الأمور قد يعلم نفعها بالفطرة وبعضها بالتجربة، ولكن بعضها لا يعلمه إلا الله بالشرع. وهذه الأفعال والإرادات لا تنفك عن أي إنسان، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فالحارث الكاسب والفاعل، والهمام هو المريد العازم، وهذا ما يسميه المتكلمون متحرك بالإرادة. فهو متحرك حارث ومريد، همام محتاج إلى تقويم. والتقويم كما سبق منه لا ما لا يعلم إلا بتعريف الرسل، فالله يرسل رسله لهداية خلقه إلى أقوم طريق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا ينقلنا إلى مسألة التحسين والتقبيح في الأفعال، هل مردها إلى الشرع أم إلى العقل؟ والله الموفق. أعيد الإشارة إلى جزئية ذكرها الشارح أكرمه الله. أول الشرح قال: وكل إنسان مضطر إلى الشرع في حياته. هذا لمن أراد أن يعيش حياة كريمة، لا بد أن يلجأ إلى شرع. وأما من أراد أن يعيش كالبهائم، لا يريد شرع الله بل يريد شرعا آخر. ومن أجل هذا اتفق عقلاء البشرية على أنه لا تستقيم حياة على وجه الأرض إلا بشرع، بغض النظر من المشرع. انتبهوا المعلومة دي كويس، لا تستقيم حياة الآدميين على الأرض إلا بشرع، يعني بنظم تحدد كيفية العلاقة فيما بيننا، كيف أتعامل معك وأنت كذلك، كيف أتعامل مع كل حركة في الحياة؟ يبقى لابد من شرع يحكمنا، ولابد الشرع هذا أن يشتمل على الثواب والعقاب لازم. ولكن شتان بين من يكون شرعه الثواب والعقاب من عند الخالق، وبين من يكون شرعه الثواب والعقاب من عند المخلوق، شتان بين الأمر. وده الفارق بيننا وبين غيرنا من أهل الكفر والزيغان، نحن نحتكم إلى شرع وهم يحتكمون أيضا إلى شرع، ولكن شرعهم من حثالة الأذهان وزبالات العقول، أما شرعنا فمن عند العزيز الغفور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى مسألة الإنسان مضطر إلى شرع في حياته، أي من أراد أن يعيش حياة كريمة، أما من أراد يعيش كالبهائم بينصاع ويخضع لأي شريعة بغض النظر ما مصدرها وما هي. ومن أجل هذا إذا نظرت وأمعنت بشيء من التدقيق في الشرائع عند دول الكفر تجدها دائما متقلبة ومتغيرة، لا يستقرون على أمر. لما؟ لأنهم يأتون بقانون وبعد فترة من الزمن تظهر مثالب القانون، أي أنه لم يكن رادعا ولم يحقق الهدف الذي من أجله شرع، سرعان ما يفكرون في إلغائه والإتيان بغيره، وهكذا دوليك. أما في شريعة الإسلام فعندنا مثلا العقوبة المقدرة على ذنب معين منذ أن شرعها الله عز وجل هي كما هي حتى قيام الساعة. ممكن العقوبة تتخلف، يعني تتخلف لا تطبق لظروف معينة، لشروط لم تستوفى أو موانع قد تحققت. أما أن يأتي شرع بعقوبة معينة ويأتي زمن من الأزمان، خد بالك، تبدل العقوبة أو تقلل، الكلام ده مش موجود. يعني ما عندناش في شرع الإسلام إن حد القذف ممكن يكون 40 جلدة، هذا مش موجود، هو 80 منذ أن شرع إلى قيام الساعة. وكذلك حد الزاني الغير محصن هو 100 جلدة إن كان حرا واستوفت الشروط وانتفت الموان، إلى قيام الساعة يظل. أما في يعني عندنا حتى لو ضرورة ملجئة أو لو عذر موجود أدى بالرجل إلى أن يغضف المرأة المحصن جدلا، يعني أو أن المرأة تغضف الرجل المحصن، لا يوجد في شرع الإسلام أن الحد ينصف أو يعشر أو يثلث أو يربع، ما فيش موجود الكلام. إما أن يطبق الحد كاملا، وإما أن يكون عنده موانع موجودة أو شروط لم تستوفى يوقف الحد، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه في عام الرمادة وغيره من أئمة المسلمين، وما زال الحكم قائما إلى قيام الساعة. يبقى كون إن أما في القوانين الوضعية من صنع البشري تجدهم يقول لك مثلا العقوبة كذا، لا نزلها الكذا، ليه؟ لأنها من صنع البشر، ولا يدرون أين الصالح وأين الطالح فيها. يبقى كون الإنسان، لأن الجزئية ديت تجعلك تلزم الناس بشريعة الإسلام بمقتضى عقولهم فضلا عن أدلة الشرعية. يعني بالضبط كده، هل يوجد أحد من البشرية أو دولة من الدول أو دويلة من الدويلات تعيش في دولة ورئاسة وغيره بدون قوانين؟ الكلام ده مش موجود، يستحيل أن يوجد، وإن وجد تبقى حياة غابة لا تستقيم ولا تستقر. طيب هذا القانون الذي تريد أن تحتكم إليه، أنت من خلال نفسي تريد قانونا ونظاما يحقق العدل والأمن والأمان، واخد بالك؟ نعم أريد ذلك. هذا يستحيل أن يوجد في غير شرع الله، بدليل، قلت له بدليل، كل قوانين العالم بتغير وتبدل في كل شيء. وأوضح دليل عقوبة الإعدام، كل سنة من السن تطلعنا دولة من الدول إلغاءها، لا رجعها، إلغاء لا إرجع. لما؟ لأنهم يسنون القوانين من خلال داعية الهوى. فكان كلام الشاطبي في الاعتصام لما قلنا وإنما أرسل الله عز وجل الشرائع لتخلص الناس من داعية الهوى. ودايما اللي بيضع قانون أثر صفاته وصنعته تظهر في قانونه، والأصل في الإنسان الظلم والخطأ والجهل، فيظهر هذا أيضا فيما يشرعه من قوانين. طيب مسألة التحسين والتقبيح، ودي من المسائل المهمة جدا، تكلمنا عنها في علم الأصول، وتكلم الإمام ابن القيم عنها بإسهاب طويل في كتاب مفتاح دار السعادة، وتعرض إليها أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنها من المسائل المهمة التي لها اتصال وثيق بالمعتقد، وخاصة بقضايا التكفير وبعدمه. يقول: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس؟ لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل. طيب، معنى كلمة تعرف بالعقل يعني إن الأفعال في ذاتها توصف بالحسن والقبح، أي أن الحسن ملازم لها أو القبح ملازم لها بغض النظر من الذي أمر بالفعل. واخد بالك؟ يبقى الأفعال، لأن المعتزلة كما سيأتينا وغيرهم من أهل البدعة والضلال قال لك لا، الحسن والقبح هذا ليس وصف مطرد وملازم للفعل والقول، ده لا نعرف الحسن أو القبح إلا إذا أمر الله بفعل شيء أو نهى عنه، فلو أمر به يبقى حسن، نهى عنه يبقى طيب. أما بدون الأمر والنهي الأفعال لا توصف بحسنها ولا بقبحها. ولا شك أن هذا الكلام مصادم للعقول، يعني أي عقل صريح في الدنيا يقول لك الفعل ده هو حسن مستملح، والفعل هذا قبيح مستنكر بغض النظر الشرع وعدم الشرع. ليه؟ لأن ده الشيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الفطر وفي العقول، وأيضا جعل الحسن والقبح ملازما للأفعال الحسنة والأفعال القبيحة. يقول: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل أم ليس لها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع هذا في هذا الموضع من الاشتباه. التوضيح: وفي الكلام عن ضرورة الإنسان إلى معرفة ما ينفعه ويضره تكلم الناس حول مسألة التحسين والتقبيح، فذكر هنا المراد بالمسألة ثم تحرير محل النزاع ثم الخلاف مع بيان القول الحق ثم ذكر ما ينبني على المسألة وتوضيحه كما يلي. دي من المسائل المهمة، وأرجو الله يبارك فيكم يعني إيه أن تعتنوا بها. والشارح هنا أكرمه الله تكلم فيها بكلام طيب استخلصه من كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة ومن غيره من كلام أهل العلم، فالمسألة دي من المسائل التي تحتاج إلى عناية خاصة من طالب العلم، لأن بيتوقف عليها المعتقد اللي هو التكفير الناس بمجرد مخالفتهم لبعض صور التوحيد، وده الخطأ وده المذهب الاعتزال، حتى تعلم أن المذاهب الهدامة تنشر ولكن يقوم بنشرها من ينتسبون إلى السنة وإلى العلم. طيب، يقول: نبدأ بمقدمة فنقول: الأوصاف نوعان، أوصاف ذاتية وأوصاف اعتبارية. فمثلا حرارة النار وبرودة الثلج أوصاف حقيقية اللي هي بنسميها أوصاف ذاتية، يعني لا تنفك عن الذات، ما فيش ابدا ثلج ساخن ولا فيه. طب لو ولقينا ثلج ساخن يبقى ايه يا عبد الله؟ ما احسنت، يبقى ما. وكذلك لا توجد نار بغير حراره. طب وجدنا نار بغير حراره، هي مش نار، ابقى فحم، واخد بالك؟ يبقى دي بنسميها اوصاف ذاتيه او اوصاف ايه حقيقيه. القاعده العامه اللي احنا خدناها ان هي الصفه الذاتيه ايه لا تنفك عن ايه، عن الذات. طيب، يقول: فهما وصفان للنار والثلج بقطع النظر عن وجودنا، بل هي أوصاف ذاتية حقيقية. بينما القوة الشرائية للأوراق النقدية مثلا صفة يعتبرها السلطة التشريعية، ولذلك بمجرد صدور مرسوم بإلغائها فلا قيمة لها، وكذلك سائر القوانين التشريعية. فالوجوب والتحريم كلها أمور اعتبارية سواء صدرت عن حكمة أو لا. طبعا هنا الأوراق النقدية اللي هي العملة الورقية التي يتعامل بها الناس في بينهم في البيع والشراء. طيب، اكتب عندك تعريف النقود. أي شيء يكون مقياسا للأشياء ومعترفا به للتداول. أي شيء يكون مقياسا للأشياء ومعترفا به للتداول بين الناس. اكتب عند وأوصاف النقود أوصاف اعتبارية. وأوصاف النقود أوصاف اعتبارية وليست أوصاف حقيقية ولا ذاتية. وأوصاف النقود أوصاف اعتبارية ليست أوصاف حقيقية ولا ذاتية، بل هي تختلف باختلاف الزمان والمكان. بل هي تختلف باختلاف الزمان والمكان. نرجع للكتاب، يقول بعد ذلك نقول وصف الأفعال بالحسن والقبح هل هو من جنس الأوصاف الذاتية كالحرارة والبرودة أم أنها أوصاف اعتبارية كسائر الأحكام التشريعية، بحيث لولا الناس لما اتصف الفعل بحسن أو قبح. ولابد هنا أن يعلم أن المراد بحسن أمر ما أي أنه ينبغي أن يفعل، وبقبحه أنه ينبغي ألا يفعل، وأنه هذا ليس بشامل لكل فعل، بل بعض الأفعال لا يقف الإنسان على حسنها أو قبحها. اكتب عندك وهذا أغلب ما يكون في الأمور التعبدية. مع الاعتقاد بأنها مصلحة. ثانيا تحرير محل النزاع. حاضر. في ماذا؟ يعني لا يقف الإنسان على حسنها أو قبحها زي التيمم. ما وجه الحسن فيه عقلا مش شرعا؟ يعني الوضوء والاغتسال وجه الحسن فيه واضح، باغتسل بنظف جسم. طب في التيمم أين وجه الحسن فيه؟ ما فيش وجه حسن، لولا أن الشرع أمر به لقلنا به. طب اكتب عندك والمصلحة في الأمور الشرعية تأتي من وجوه. الوجه الأول والمصلحة في الأمور الشرعية تأتي من وجوه. الوجه الأول أن تكون المصلحة في الفعل المجرد وجاء الشرع بها. مثال ذلك الوضوء والاغتسال والصيام. الوضوء والاغتسال والصيام، ودي لا شك انها مصلحة. يعني حتى الجماعة بتوع الطب الذين لا يعترفون بأي شريعة يتكلمون في الصيام كلام طيب، يقول لك هذا لا شك فيه مصلحة وفيه منفعة إلى غير ذلك. وكذلك الاغتسال والوضوء المصلحة فيه واضح، يبقى تأتي المصلحة من الايه، من الأمر الايه، من الأمر المجرد. اكتب عندك تأتي لا من الفعل المجرد، عفوا، تأتي المصلحة من الفعل المجرد. اكتب عندك تأتي المصلحة، القسم الثاني أو الوجه، تأتي المصلحة من الفعل المجرد والأمر، من الفعل المجرد والأمر كالحج فيه منفعة ليشهد منافع له والله أمر به، يبقى جاءت منفعة من هنا ومن هنا. الأمر الثالث تأتي المصلحة من الأمر المجرد فقط ولولاه ما كان مصلحة، تأتي المصلحة من الأمر المجرد فقط، ولولاه ما كانت مصلحة. مثال ذلك التيمم للطهارة، مثال ذلك التجرد من اللباس عند الحج والعمرة، التيمم للطهارة والتجرد من الثياب عند الحج والعمرة بإزار ورداء. فين المصلحة هنا؟ واحد كان لابس قميص ولابس قلنصوة وفوقها مثلا غطرة وعباءة ونعل وشراب إلى غير ذلك، وهندامه طيب، جاء الشرع المطهر وقال له تخلص من كل هذا وكن حاسر الرأس حافي القدمين، ما عليك إلا إزار ورداء فقط. يبقى المصلحة هنا جت منين؟ ها؟ من لا الأمر المجرد. يبقى عندنا تأتي من الفعل المجرد، تأتي من الأمر المجرد، تأتي من الفعل والإيه والأمر. طبعا ده كله فين؟ في الأمور التعبدية فقط. معايا يا أخوانا؟ فين؟ في الأمور التعبدية. أدي معنى كلمة اللي هو بيقول إيه، وأن هذا ليس بشامل لكل فعل، بل بعض الأفعال ليقف الإنسان على حسنها أو قبحها اللي احنا إيه ذكرناه. تحرير محل النزاع. انتبهوا لهذه المسألة يا أخوانا، ولو حبينا نعيد تاني نعيد، ولكن أرجو أن تتقنوها جيدا. قال شيخ الإسلام: فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفاعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتد به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. التوضيح: اتفق الجميع على أن ما يوافق غرض الفاعل يسمى حسناً ويدرك بالعقل كحسن قتل العدو وغيره، وهو ما يسمونه مصلحة أو ملائمة الطبع. ولكن خد بالك هنا، ملائمة الطبع أو مصلحة أو العقل يعنون بذلك العقل الصريح، وإلا في ساعات الإنسان يصل لمرحلة معينة يقتل ابنه أو يقتل أمه أو يقتل نفسه، هذا ما فيش فيه ملائمة للطبع، هذا عياذا بالله منتكس. يقول: وما خالف غرض الفاعل يسمى قبيحا كالإذاء ونحو ذلك، ويسمى مفسدة أو منافرة الطبع، وكل ما ذكروه راجع إلى هذين القسمين ومما يعلم بالعقل. ولكن النزاع في الأفعال، هل توصف بالحسن والقبح لذاتها أم هي أمور اعتبارية؟ يعني اعتبارية ممكن تتحقق فيها في زمن معين أو في مكان وفي مكان آخر. فاكرين كلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وضربت لكم مثال واحد لابس عباءة في فصل الشتاء مظبوط ومستحسنها ومتلذذ بها، جيب فصل الصيف اعتبرها هم مع أن الشيء إيه واحد، ولكن هنا الصفة اعتبارية اختلفت باعتبار زمن معين ومكان معين. بدليل واحد فينا ساعات بيخش غرفة من الغرف يتحرر من بعض ثيابه، ويخرج من غرفة إلى أخرى يدثر ببعض ثيابه، مع أن البدن إيه؟ البدن واحد، ولكن ما يعتريه هو الذي إيه؟ يغيره. يقول: ولكن النزاع في الأفعال، هل توصف بالحسن والقبح لذاتها أم هي أمور اعتبارية فقط بحسب موافقة أو مخالفة غرض الإنسان، ثم هل يترتب على الثواب والعقاب بمجرد تحسينها وتقبيحها، أم ذلك متوقف على ورود الشرع به؟ تاني يا أخوان، هل يترتب على تحسين الحسن وتقبيح القبيح، إن فعلنا الحسن وتركنا القبيح، ثواب وعقاب ولا لا يترتب؟ الأمر الثاني قبلها، هل يا ترى الأشياء توصف بالحسن لذاتها أو بأمور اعتبارية؟ قال: فها هنا مسألتان. الأولى: في كون الحسن والقبح عقليين أم شرعيين أو ذاتيين أم اعتبارين؟ تاني: الحسن والقبح عقليين أم شرعيين أو ذاتيين أم اعتباريين؟ خد بالك، عقليين هي نفسها ذاتيين، مظبوط؟ شرعيين هي مثلها اعتباري. يبقى عقلي يعني ذاتي، صفة ذاتية أو حقيقية، تبع اعتباري يعني غير حقيقي وغير ذاتي، ولكن لما الشرع أمر جاء الحسن، لما الشرع نهى جاء القبح. يبقى ده اعتباري، يعني باعتبار ايه؟ شيء معين. طب لو الشرع ما جاش خلاص لا يوصف هذا الفعل لا بحسن ولا بقبح، ادي معنى كلمة اعتباري او شرعي. اما عقلي او ذاتي يعني معناها ايه؟ ملازم لهذا الشيء. يقول: والاخرى بناء على كونهم عقليين ذاتيين، فهل هناك ملازمة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشرع بالإثابة، وحكمه بالقبح وحكم الشرع بالعقوبة؟ واضح يا اخواني؟ يعني الوصف ده حقيقي او ذاتي، معنى واحد ولا مختلف؟ واحد. طيب الفعل الحقيقي الذاتي ده لو احنا فعلناه لمجرد تحسين العقل له، والفعل القبح تركناه لمجرد تقبيح العقل له، هل فعلنا يلزم منه الثواب وفعلنا للمنهي يلزم منه العقاب مع أننا لم يأتينا رسول بذلك؟ هو ده اللي إيه اللي يتكلم فيها المسألة دي. تاني يا مشايخ، مسألة الحسن والتقبيح لأفعال المكلفين، يعني صلة الرحم، هل وصف الحسن لها ملازم حقيقي ولا ما وقفنا على حسنها إلا لما الشرع أمر بها؟ كذلك الزنا، هل هو قبيح لذاته أم أننا ما وقفنا على قبحه إلا لما الشرع قال ولا تقربوا الزنا؟ طيب لو أن الزنا قبيح في ذاته وهذا هو الصواب، هل يا ترى إن تركه إن فعله الإنسان لأنه قبحه بعقله هل يلزم منه أن يأثم أم لا يلزم؟ هم دول مسألتين بيتولد عنهم مسألتي، الحسن والقبح ذاتي أم حقيقي، الحسن والقبح شرعي أم اعتباري، الثواب والعقاب هل يا ترى بمجرد التحسين والتقبيح أم لا يلزم من التحسين والتقبيح؟ مسألة الثواب والعقاب المعتزلة كلامهم كله ينبثق من هذه الأمور التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. عشان كده دايما كن كيسا فطنا لما تقف مع مخالف لك في المعتقد، وانظر إلى أصل مخالفته وانحراف، تجدها لا تخرج عن واحدة من الفرق الأربعة الضالة، ثم الخوارج والمعتزلة والمرجئة والشيعة الروافض. أي مخالفة من أي مبتدع في عصرنا في مصرنا في كل مكان، إن أرجعتها بشيء من العمق والتفكير لا تخرج عن أصول الفرق الأربعة المنحرفة، هو الخوارج والمرجئة وإيتاني والمعتزلة والقدرية والقدرية واللي ضافوا لهم الجهمية. نقرأ سويا. يقول: فهاتان، فهنا مسألتنا الأولى في كون الحسن والقبح عقليين أم شرعيين. طيب قلنا العقل يعادل إيه؟ الذات. طيب والشرعي يعادل الاعتبار. والأخرى بناء على كونهما عقليين ذاتيين، فهل هناك ملازمة بين حكم العقل بالحسن والقبح والشرع، بين حكم العقل بالحسن وحكم الشرع بالإثابة، وحكمه بالقبح وحكم الشرع بالعقوبة؟ الأقوال في التحسين والتقبيح. هيبدأ شيخ الإسلام يسرد أقوال أهل الأرض في مسألة التحسين والتقبيح. يقول: وهذا القدر يعلم بالعقل طارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرعي، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقوله، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، يعني الناس اللي هم أصحاب العقول السليمة يعلمون أن للكون إله موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. كل واحد عنده عقل صريح يعرف دي كويس. تفاصيل بقى الإله وأسمائه وصفاته هذه لا تعرف بالعقل، ولكن على وجه الإجمال الكون ده له إله موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. كيف وصلوا لذلك؟ بالفطرة. يقول: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. انتبهوا، قل إنما للحصر أي لا نذير إلا بالوحي. ومن هذه الآية استنبط العلماء أن من علم أو اعتقد أن هناك مصدرا للإنذار بالمحرمات والمكروهات وبأمر بالواجبات والمستحبات غير الشرع كفر بالله، لقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، يعني لا نذار إلا عن طريق الوحي. فمن ظن أن هناك مصادر أخرى غير الوحي ننذر بها الناس ونحذرهم ونأمرهم وننهاهم غير الوحي، هذا عياذا بالله كفر. حتى قال الإمام القرطبي نقلا عن شيخه أبي العباس، قال: فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا نحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. التوضيح: القول الأول هو قول أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح، وبدأ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ووافقهم عليه الماتريدية. طبعا احنا عندنا قاعدة عامة اللي هو إيه؟ لا يلزم من موافقة أهل البدعة لك في بعض المعتقدات أن تتركهم. يعني مثلا عندنا الخوارج اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان لا يخرج عن الإيمان، اتفقوا فعلا مع أهل السنة على هذا الأمر، ولكن خالفوهم. هل معنى ذلك أنهم موافقون على جزئيا نقوم نتركها لأجل أنهم موافقون؟ أبدا. يقول: وخلاصته أي قول أهل السنة أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها كحسن العدل والصدق وقبح الظلم والكذب، ولكنه لا يدرك تفاصيل ذلك ولا يدرك الثواب والعقاب، بل ذلك لا يعرف إلا بالشرع. يبقى مثلا الشرع المطهر أو العقل السليم يستحسن العدل على وجه الإجمال. طيب تفاصيل العدل بقى، يعني من العدل أن يعطي أن يعطوا أهل الجزية أهل الجزية أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون، ده هو العدل. يبقى في فرق بين الفطرة تستحسن العدل إجمالا، وفي فرق بين تفاصيل العدل، لأن ممكن عقول منكوسة تقول لك لا الكلام ده مش عدل أو الكلام ده مش رحم أو الكلام ده مش صدق، زي مسألة المساواة والناس كلهم سواسية. إيه ضابط السواسية عندك؟ إحنا متفقين الناس كلهم سواسية وكلهم بنو آدم وآدم من تراب، هل معنى ذلك يستوي مؤمنهم وكافرهم؟ أبدا. يبقى أنت جعلت هنا التسوية من منظورك أنت وخالفت فيها الشرائع. يبقى في فرق بين معرفة حسن الشيء إجمالا، خدوا بالكم، وبين الوقوف عليه إيه تفصيلا. يقول: ومسألة الثواب والعقاب بل ذلك لا يعرف إلا بالشرع. قال الشوكاني: وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة. نعم، وإن كان مجرد إدراك العقل لمجرد الفعل لكون الفعل حسن أو قبيحا مكابرة ومباهدة. فاكرين مرة وإحنا بنتكلم معاكم تركوا يا رجالة في كده في الدنيا ثوابت لدى كل ذي عقل. طب لو خالفك كلمش معاه خالص، لا تتكلم معه مطلقا طالما جه عند ثوابت المعقول وخلفك فيه. فهنا اللي بيقوله الشوكان بيقول لك ان احنا ننكر ان العقل يدرك حسن بعض الامور وقبحها، دي مكابره ومباهاه، انت بتكابر كده. ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب. يعني ايه؟ لا يلزم من كون العقل عرف ان هذا حسن لو فعلتها اثيب، ولا يلزم من كون العقل علم ان هذا قبيحا ان فعلتها اثم واعاق. لا، مفيش تلازم بين الايه، بين الامرين. طيب، وبهذا القول جمع اهل السنه بين المعقول والمنقول، فمن الادله النقليه ما يدل على ان الثواب والعقاب وتفاصيل الشرائع امر شرعي لا تدركه العقول، ومما يدل على ذلك. نقولنا قبل ذلك لعلكم تذكرون تقسيمات العلوم باعتبار معرفة المكلف أو الآدمي لها أم لا. قلنا عندنا علوم لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق الوحي، اللي هي علوم العقيدة وعلوم الحلال والحرام. أنا ما أعرفش إن الغيبة حرام ولا إن النميمة حرام، وما أعلم إن مطس الأذى عن الطريق مأجور وإن الحياء طيب، ما عرفش كده خالص إلا عن طريق الوحي الرسل. وطبعا معنى كلمة طريق وحي يبقى لابد يكون معه الإيه؟ الرسل، واخد بالك، لأن كل ما أوحي إليه فهو رسول. طيب، القسم الثاني من المعلومات علوم الله سبحانه وتعالى أخبأها عنا ولم يجعل سبيلا للوصول إليه. خبئت عنا هذه العلوم، ويريت خبئت وبس، الله سبحانه وتعالى قفل الطريق الموصل إليه، ما تحاولش. فأي مباحث وأي عمل في مثل هذه الأنواع من العلوم يعتبر عبث من فاعله ويتهم في عقله. كلمنا قبل ذلك مسألة الروح تبحث فيها في إيه؟ خلاص تكلم، شوف انت بترى اثارها فقط. لذلك اعدل الاجوبه حينما تسال عن الروح قل الروح من امر ربي، ده اعدل الاجوبه. جسم نوراني شفاف يحمل البدن ولا يحمله البدن، مش غير ذلك، كل دي اجتهادات ليس عليهم، ليس عندهم من الادله فيها الا عدم العلم. القسم الثالث من العلوم علوم خبئت عنا ولكن جرع الله عز وجل طريقا نصل من خلاله إليها، وهي علوم الاستدلال المحقق. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ الكلام ده مهم يا رجال. يبقى علوم الشارع خبأها ولكن قال لك فيه لكم طريقهم اسلكوه حتى تصلوا إلى هذه العلوم. دي بقى اللي الشارع حث على تعلمه وعلى البحث فيها ليستفيد مما فيه من فائدة ويبتعد عما فيه من مضرة. يقول قوله تعالى من الأدلة التي تدل على ذلك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون. وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ومن الأدلة النقلية ما يدل على أن بعض الأفعال حسنة وبعضها قبيحة قبل الشرع، أي بمجرد العقل والفطرة من ذلك، قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل إنما حرم ربي الفواحش أي التي تعتقدونها أنتم أنها فواحش. أدي معنى كلمة إن الأدلة النقلية تدل على أن الأفعال توصف بحسنها وقبحها قبل ورود الأمر الشرعي بفعلها أو بتركها. قل إنما حرم ربي الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر أنها فحشة قبل نهيهم عنه. قوله تعالى وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا به. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول المستقيمة والفطر السليمة. قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وقد علم من قبل حسنه عندكم. ذكر القولين المخالفين لأهل السنة والجماعة. خلاصة كلام أهل السنة والجماعة في مسألة التحسين والتقبيح للأفعال: خلاصة قول أهل السنة والجماعة في الحسن أو وصف الأفعال بالحسن أو القبح: إن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، والعقل يدرك فيها ذلك، ولكن هذا الإدراك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وثبوت الثواب والعقاب إنما هو بالشرع. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليه فمن لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم إليه عقولهم. وعليه فمن لم تبلغه دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم إليه عقولهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه حسن ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه حسن ويثابون من الله عليه وترك ما يهديهم إليه عقولهم إلى أنه قبيح ويعاقبون من الله على فعله هذا رأي المعتزلة ولا شك في ضلاله ومخالفته للأدلة السمعية. وترك ما يهديه إليه عقولهم إلى أنه قبيح ويعاقبون من الله على فعله. هذا رأي المعتزلة ولا شك في ضلاله ومخالفته للأدلة السمعية. أول السطر. وأما أهل السنة والجماعة السمعية أو النقلية، وأما أهل السنة والجماعة فالتكليف بالفعل فعلا أو تركا فالتكليف بالفعل فعلا أو تركا إنما هو بالشرع لا بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة الرسل فلا عقاب ولا ثواب على أفعاله، فلا عقاب ولا ثواب على أفعاله. نرجع للكتاب حتى نفرغ من هذه المسألة وإن طالت. يبقى ده خلاصة كلام أهل السنة والجماعة، إن الأفعال توصف بالحسن والقبح إيه؟ لذاتها، ولكن الأمر بفعل القبيح الحسن وترك القبيح والثواب على الفعل والترك هذا يثبت بإيه؟ بالشرع. هذا يثبت بالشرع. يقول شيخ الإسلام: ولكن توهمت طائفة أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلما الطائفتين اللتين أثبت الحسن والقبح العقلين أو الشرعين يخرج عن هذا. مظبوطة كده؟ كلا الطائفتين، نعم، اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتا عن هذا القسم غلطت. القول الثاني قول المعتزلة، وخلاصته أن قبح الأفعال وحسنها يعرف بالعقل، ففيها صفات ذاتية لازمة ليس الشرع إلا كاشفا لها، فيثبت الثواب والعقاب عليها وإن لم يأتي الشرع. يبقى هنا المعتزلة اتفقوا مع أهل السنة في جزئية وخالفوهم في جزئية. اتفقوا مع أهل السنة إن الأفعال توصف بذاتها بالحسن والقبح، هذا حق، ولكن الاختلاف في أهل السنة والجماعة قالوا الثواب والعقاب لا يأتي إلا بالإيه؟ بالشرع. أما المعتزلة قالوا إيه؟ الثواب والعقاب يأتي إيه؟ بترك الإنسان لفعل الحسن الذي حسنه عقله وفعل القبيح الذي قبحه إيه؟ عقله. لذلك لما تجد قوم لا يعذرون بالجهل في مسائل التوحيد يقول لك التوحيد فطر الله العباد عليه، اعلم أن هذا كلام المعتزلة، لأنه هو أثبت الثواب والعقاب بإيه؟ بالتحسين والتقبيح، بس مش بالعقل، لا، بالتحسين والإيه؟ بالتحسين والتقبيح. مفهوم يا مشايخ؟ أكمل. يقول قال عبد الجبار المعتزلي: قد ذكرنا أن وجوب المصلحة وقبح المفسدة متقرران في العقل، وقال أيضا: فليس لأحد أن يقول إنما يحتاج إلى السمع ليفصل العاقل بين الواجب والقبيح، وهم بهذا خالفوا النصوص التي علقت الثواب والعقاب بالرسل كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القول الثالث قول الأشاعرة. طيب اكتب عندك خلاصة قول المعتزلة. أساس قول المعتزلة أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا، أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع. أساس قول المعتزلة أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا. حاضر. أساس قول المعتزلة أن الحسن من الأفعال ما رآه العقل حسنا لما فيه من نفع، والقبيح من الأفعال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من الضرر. وأن أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم. فيها من حسن أو قبح. وأن أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين هي على وفق ما تدركه عقولهم فيها من حسن أو قبح. وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه. من غير واسطة رسله وكتبه. وعليه يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير واسطة رسله وكتبه. واضح كده؟ وسبب ذلك أن كل فعل من أفعال المكلفين فيه حسن ذاتي أو قبح ذاتي. وحكم الله في الأفعال وسبب ذلك أن كل فعل من أفعال المكلفين فيه حسن ذاتي أو قبح ذاتي. وحكم الله في الأفعال حسب ما تدركه العقول فيها. فما رآه العقل حسنا فهو مطلوب لله ويثاب من الله فاعله. وما رآه العقل قبيحا فهو مطلوب تركه ويعاقب من الله فاعله. ده كلام من ده كله يا اخواننا، كلام متصل. ويترتب على ما سبق ولا بد من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم. أخونا أبو تامر الشيخ عادل يدلنا النور، الله يبارك فيه. ويترتب على ما سبق ولا بد من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم عقلهم. إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله. حاضر. ويترتب على ما سبق ولا بد من لم تبلغهم دعوة الرسل ولا شرائعهم فهم مكلفون من الله بفعل ما يهديهم عقلهم إلى أنه حسن ويثابون من الله على فعله، ويثابون من الله على فعله. وأيضا ترك ما يهديهم عقلهم، ترك ما يهديهم عقلهم إلى أنه قبيح ويعاقبون من الله على فعله. واضح يا مشايخ كلام المعتزلة؟ طيب، القول الثالث قول الأشاعرة، وحاصله أنه ليس للأفعال حسن ولا قبح لذاتها. وهنا شوف بقى الشيء العجيب، إن الأشاعرة يجنحون إلى العقل في كل أموره، واخد بالك، ولكن في هذه المسألة خالفوا كل ثوابته. يعني أنت عندك بتقول الفعل الحادث يدل على القدر إلى آخره، وكل كلامهم من هذا المنطلق. طيب لماذا جردت الأفعال من الحسن والقبح مع أن هذا مصادم للعقول؟ والكلمة اللي احنا بنقولها باستمرار، ما يوجد على وجه الأرض أقوام أشد تناقضا من المبتدعة، أشد الناس تناقض هم المبتدعة. طيب الأشاعرة قالوا أنه ليس للأفعال حسن ولا قبح لذاته، وإنما هي معان إضافية غير حقيقية، وما جاء به الشرع من الثواب والعقاب، انتبه، إنما هو لمحض الإرادة لا الحكمة ولا لعلة في الفعل، لأن هم بينفوا الحكمة وبيحتدوا، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. طب ما هو معناها ان انت نفيت الحكمة، يبقى الفعل عبث، وكفى بهذا طعنا في ذات الله عز وجل. يقول: فالحسن والقبح الشرعي المحض. قال الآمدي: مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء، ده من وجهة نظري، أن الأفعال لو توصف بالحسن والقبح لذواتها، وإن العقل لا يحسن ولا يقبح، وإنما إطلاق اسم الحسن والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير حقيقية، فخالفوا بذلك النصوص الدالة على إباحة ما يعلم حسنه عقلا وفطرة، وتحريم ما يعلم قبحه عقلا وفطرة، كقوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وما سبق من أدلة أهل السنة، قد رد عليهم ابن القيم من 60 وجه في مفتاح دار السعادة، أسعدنا الله وإياكم بقراءته. اكتب عندك قول الأشاعرة أو خلاصة قول الأشاعرة.
نقول بسرعة في الآية مرة.
اكتب عندك ملحوظة عامة قبل ما نقول قول الأشاعرة، ملحوظة عامة. الحسن هو ما يوافق غرض فاعله باعتباره جالب له لذة أو دافع عنه ألما. الحسن هو ما يوافق غرض فاعله باعتبار أنه جالب له لذة أو دافع عنه ألما. ركزوا مشايخ شوي. الحسن هو ما يوافق غرض فاعله باعتبار أنه جالب له لذة أو دافع عنه ألما. ما يوافق غرض فاعله باعتبار جالب له لذة أو دافع عنه ألما، خلاص. وهذا لا ينضبط لاختلاف الناس، وهذا لا ينضبط لاختلاف الناس. فرب فعل يجلب لإنسان اللذة، فرب فعل يجلب لإنسان اللذة يجلب للآخر ألما، مظبوط. فرب فعل يجلب لإنسان اللذة يجلب للآخر ألما، كمن يسرق ليتنعم يتلذذ والمسروق منه يتألم، مظبوط. فمن يسرق ليتلذذ والمسروق منه يتألم. وممكن أن يكون جالبا له لذة، ويمكن أن يكون جالبا له لذة في زمن وألما في زمن آخر، وممكن أن يكون جالبا له لذة في زمن وألما في زمن آخر. الكلام ده ورد ولا مش وارد؟ ده بسيط خالص. ممكن واحد الدكاترة قالوا له ما تاكلش كذا فكل، وأثناء الأكل لذ يكاد أن يطيش عقله، بعد 10 دقائق العناية مركزة على طول ويتألم ويقول يا ريتني، مش ده الواقع يا اخوانا؟ طب اكتب عندك وعليه. نعم،
هو مرتبط،
لا هو مظبوط. واحنا عاوزين نوصل ان مساله الحسن والقبح إن كانت يعني ملازمة للفعل حقيقة وممكن تكون اعتبارية، ولكن ليست كل العقول أن تحكم بحسن هذا أو بقبحه. ده المقدمة عشان كده بالضبط معايا. اكتب عندك وعليه. فالوصف الذاتي هو ما يحكم به العقل بمجرد أن يخطر الموصوف بباله. بمجرد أن يخطر الموصوف بباله، يعني عندك مثلا ناس معينين، معايا أستاذ محمد، يسمع عن المولد واخد بالك والصوفية والكلام ده، يا سلام، بمجرد يشوفه يقول لك نعم الفعل ونعم الحسن. يبقى مسألة اللي هو ما العقل الذي سنعول على تحسينه وتقبيحه، وش معنى كده ان احنا بننفي الحسن؟ لا، مذهبنا مذهب اهل السنة وامليته عليك. وعليه فالوصف الذاتي هو ما يحكم به العقل بمجرد ان يخطر الموصوف بباله. ومنهم من قال أن الحسن هو ما يوافق غرض المجتمع، بأن يكون جالبا له لذة، بس هنا يبقى مش الشخص بنفسه، هنتكلم على ايه دلوقتي؟ عن المجتمع. ما يكون جالبا له لذة أو دافعا عنه ألما، أو دافعا عنه ألما من غير اعتبار للفاعل، من غير اعتبار للفاعل، إلا من جهة كونه واحدا من المجتمع، إلا من جهة كونه واحدا من المجتمع. وضابط المجتمع وضابط المجتمع أكثر من يصل إليهم أثر هذا الفعل. وضابط المجتمع أكثر من يصل إليهم أثر هذا الفعل. ومنهم من قال، لا ده من أهل الأرض في مسألة إيه تعريفات الحسنى، ومنهم من قال أن الحسنى هو ما أشعر بالكمال والقبيح ما أشعر بالنقص. الحسن ما أشعر بالكمال والقبيح ما أشعر بالنقص. وقيل أن الحسن ما لا أما الطبع والقبيح ما نافر الطبع. ما لا أما ما نافر الطبع. ويترتب على ما سبق من تعريفات إشكال، وهو نعم على ما سبق ذكره إشكال، وهو أن العقول ليست مستعدة لأن تحكم حكما دائما صادقا لأن الأهواء كثيرة تتنازع العقول فتحيد عن الحق. كويس يا شيخ؟
كم يبقى المغرب يا شيخ؟
طيب كويس لسه اكتب عندك.
قلنا ده قول ايه؟
خلاصة قول الأشاعرة. ها؟ الملحوظة وسطى. أساس قول الأشاعرة أن الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشرع على أنه حسن. بإباحته أو طلب فعله افتح قوس، استحبابا أو وجوبا. والقبيح ما دل الشرع على أنه قبيح. بطلب تركه تحريما أو كراهة. فمقياس الحسن والقبح عند الأشاعرة هو الشرع لا العقل. وعليه لا يمكن للعقل وعليه لا يمكن للعقل أن يقف على حسن فعل أو قبحه، وعليه لا يمكن للعقل أن يقف على حسن فعل أو قبحه من أفعال المكلفين، وعليه لا يمكن للعقل أن يقف على حسن فعل أو قبحه من أفعال المكلفين إلا عن طريق الوحي. ويلزم من ذلك أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا للفعل، بل وصف الفعل به بعدما أمر الشارع بفعله أو تركه، الكلام كله متصل سياق واحد، بعد أمر الشارع بفعله أو تركه. ويترتب على ما سبق ولا بد لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل. فلا ثواب ولا عقاب، فلا ثواب ولا عقاب على الأفعال قبل البعثة. المهم في وسط السطر كده كبير يتناسب مع كبر قدرك، إلا بعد بعثة الرسل. أصول وضوابط، لا بد منها في مسألة التحسين والتقبيح. أفعال الله تعالى كلها حسنة جميلة، لا يقبح أو لا يقبح منها شيء. افتح خوص. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. الأصل الثاني: جميع الأوامر والنواهي الواردة في الشرع مشتملة على مصالح العباد، والنواهي الايه الواردة في الشرع مشتملة على مصالح العباد، الأمر الثالث على جميع مصالح العباد، مشتمل على مصالح العباد. الأمر الثالث: لا يجب على الله عز وجل شيء إلا ما أوجبه على نفسه. لا يجب على الله شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما. الأمر الثالث أو الرابع: الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحدة عليه. لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه برسله وكتبه. افتح قوس. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الذي يلي كم؟ لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية. لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال. ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا وإنما طريق ذلك هو الشرع. نعم. لا دخل للعقل مطلقا في إثبات الأحكام الشرعية ولا في تعلق المدح والذم بالأفعال عاجلا، واخد بالك، أو تعلق الثواب والعقاب بها آجلا، وإنما طريق ذلك هو الشرع. وعليه فإثبات تحسين العقل وتقبيحه إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب إثبات تحسين العقل وطب إن أريد به ترتيب الثواب والعقاب فالصواب نفيه، وإن أريد به إدراك حسن الحسن، وإن أريد به إدراك حسن الحسن وقبح القبيح، إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب، إن أريد به إدراك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب فالصواب إثباته، فالصواب إثباته. نعم. اللي هم يعني احنا قلنا احنا بنثبت الحسن والقبح للافعال. ماذا تريد؟ لو قال اريد ارتب على الحسن والقبح الثواب والعقاب نقول له انت كده غلطان، لان الثواب والعقاب لا يثبت الا بالايه؟ الا بالشرع. وان اريد نفي الحسن والقبح باعتبار نفي الايه؟ نفي الثواب والعقاب، فالصواب نعم. احنا معاك في هذا القول اللي هو خلاصة قول ايه؟ اهل السنة والجماعة. ان شاء الله نفضل يا محمد. اللي هو يعني ايه؟ ليس لنا ان نوجب على الله شيء. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني وليس لأحد فضل على الله. وأما حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله هو الذي أوجبه لنفسه. بالضبط، ولله المثل الأعلى واحد ولي أمر وقام طبقا لأولاده بكل جميل وقال لهم يا أولاد محدش له عندي حاجة، ولكن أنا ملزم أمامكم أفعل لكم كيت وكيت وكيت. فهو الذي ألزم نفسه تفضلا وتكرما، كذلك ولله عز وجل المثل الأعلى. ما ينبني على هذه المسألة أي مسألة التحسين والتقبيح العقليين؟ قال شيخ الإسلام: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك، أسأل أن كلتا الطائفتين، ماذا يقصد شيخ الإسلام بهاتين الطائفتين المعتزلة والأشاعرة؟ يقول: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانتا تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح وأنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتهم؟ على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين. أسأل: والأقوال في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، ماذا يعني بالمتقدمين؟ في أي شيء؟ في التحسين والتقبيح. طيب كويس. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلما جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. التوضيح: تطرقنا فيما سبق لمسألة متفرعة على الخلاف في التحسين والتقبيح العقليين، ألا وهي الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم التشريعي. مفهوما؟ يعني حسن يلزم منه الثواب، قبح يلزم منه العقاب، وهذه مسألة الملازمة بين الحكم العقلي والحكم التكويني، بمعنى هل يلزم من قبح الفعل استحالة صدوره من الخالق؟ سبق بيان مذهب الأشاعرة والمعتزلة في الصفات، وهو أن الأشاعرة تنفي جميع الصفات ما عدا سبع صفات. أسأل: هي إيه؟ والمعتزلة تنفي الجميع، قلنا إلا ثلاثة، فاتفق الفريقان على نفي المحبة والرضا والسخط والفرح وغيرها مما ثبت بالنصوص الشرعية ودلت عليه القواعد العقلية، واتفقوا كذلك على تنزيه الله تعالى عن فعل ما هو قبيح، ولكن اختلفوا في سبب ذلك، فإنهم لا يقولون إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه يبغضه بناء على نفيهم للبغض والكره والحب وغيرها من الصفات، وخلافهم في سبب عدم فعله تعالى للقبيح على قولين، هما القول الأول وهو قول الأشاعرة أن القبيح في حق الله ممتنع لذاته، فكل ما كان داخلا في قدرة الله فهو حسن وله فعله، كتعذيب الطائعين، لأن هم بينفوا أصلا الإيه؟ يا بينفوا الحكمة يا رجال، خدوا بالكم بينفوا الحكمة، كتعذيب الطائعين وإكرام الكافرين ونحوهما، وتعريفهم للظلم الذي حرمه على نفسه مبني على هذه المسألة. قال السيوطي في تقرير عقيدة في آخر الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: يثيب بالطوع وبالعصيان، عاقب أو ينعم بالغفران، لما عدا الشرك وللباري البديع إثابة العاص وتعذيب المطيع، وضر أطفال الورى والعجم ويستحل وصفه بالظلم. طبعا هذا الكلام لا شك في بطلانه، فمحصل قول الأشاعرة أن القبيح لا يصدر عن الله لأن القبيح عندهم ما يستحيل وقوعه، إذ كل ما يدخل تحت قدرته ومشيئته فهو حسن له فعله. القول الثاني قول المعتزلة، وهو أن الله عز وجل منزه عن القبيح لمجرد كونه قبيحا عقلا، وكل ما قبحه العقل فالله منزه عنه مع قدرته عليه، ومن هنا أدخلوا نفي القدر في العدل، لأن عقولهم تقبح خلق الفعل مع التعذيب عليه، أي أنهم رأوا أن خلق الله لفعل العبد يقتضي كون العبد مجبورا على فعله، ومعاقبة المجبور على الذنب قبيحة، فدار الأمر بين إبطال المعاد وإبطال خلق أفعال العباد فرارا من صدور القبيح في نظرهم من الله، فآثروا إبطال خلق أفعال العباد، ولو اختاروا الآخر لكفروا. ما الآخر؟ خلق أفعال العباد. وهناك قول شاذ للنظام اللي هو إبراهيم النظام، كفره عليه معتزلة البصرة، وهو أن الله لا يقدر على فعل القبيح. والفرق بينه وبين قول الأشاعرة أن كل ما قبحه عقله حكم عليه حكم بعدم قدرة الله عليه. وأما الأشاعرة فعلى العكس من ذلك، فإنهم قالوا كل ما كان مستحيلا لذاته فهو قبيح. وكلا القولين غاية في الانحراف كقولهم في التحسين والتقبيح، فما بني على باطل فهو مثل. فقول الأشاعرة بعدم صدور الظلم سلب لا مدح فيه على طريقة السلب عند المعطلة لا مدح فيها، فليس تركه للظلم لكمال عدله بل لعجزه عن الظلم، بل لم يمتنع صدوره عنه لأنه قبيح، بل لما امتنع صدوره منه حكمنا بقبحه. وقول المعتزلة فيه تسوية لله بخلقه، فكل ما قبحته عقولهم في حق المخلوقين نزه الله عنه، فلم يقدروا الله حق قدره ووقعوا في قياسه بخلقه. وأما أهل السنة فيقولون إنه تعالى حرم الظلم على نفسه تفضلا وامتنانا، فيتنزه عما نزه عنه نفسه. قال شيخ الإسلام وأما الإجاب على الله تعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية، وهو قول مبتدع. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا. ولهذا كان قول من قال من أهل السنة بالوجوب، قال إنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه، لا أن العبد مستحق على الله شيئا. ومسألة التحسين والتقبيح طويلة الذيل، وبنيت عليها كثير من الأصول العقدية. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، نواصل مستعينين بالله دروسنا.